السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ثمانينيات القرن الماضي كان تربية الماشية وبيعها في المزادات واحد من أهم الأنشطة الاقتصادية في مدينة تشيليكوثي بولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية. المدينة كان لها طابع بسيط وجميل لدرجة أن محل الحلاقة الأساسي في المدينة كان هو المكان اللي بيتجمع فيه المزارعين علشان يسمعوا الأخبار ويتبادلوا القصص وكمان يستمعوا إلى بعض الألحان والأغاني الشعبية. لكن بعيدا عن هذه الأجواء التي تبدو جميلة كان في مشكلة كبيرة وتحدي بيواجه أغلب دور مزادات الماشية الموجودة في جميع أنحاء الولاية، وهذه المشكلة باختصار كانت عمليات الاحتيال والخداع التي كانت تحدث في الكثير من عمليات الشراء داخل هذه المزادات. بعض الأشخاص بيظهروا في المزادات وغالبا الأشخاص دول بيكونوا يبدو وكأنهم مشترين متجولين أو مشترين عابرين للمدينة والمزاد في المدينة. الأشخاص دول بيدخلوا المزادات وبيقوموا بالفعل بعمليات شراء وبيدفعوا عن طريق الشيكات وبعد كده بيختفوا تماما، ولما البائع يروح علشان يصرف الشيك يتفاجأ ان الشيك ده بدون رصيد وملوش اي قيمة. لكن الأغرب من عمليات الاحتيال دي إن العديد من هؤلاء المشترين كانوا بيعملوا في مزرعة معينة موجودة في منطقة اسمها مورستاون خارج تشيليكوثي مباشرة، لكن المزرعة دي كانت مملوكة لزوجين مسنين، مزارع عجوز يبلغ من العمر 78 سنة اسمه ري كوبلند وزوجته العجوز فاي. مجرد زوجين مسنين عاديين وكانوا خجولين نوعا ما وملهمش اختلاط كبير بالناس ولم يسبق لهم الدخول في أي مشاكل مع أي شخص، ورغم كده الموضوع كان لازال غريب وأثار العديد من علامات الاستفهام. علامات استفهام هتدفع بالمحققين لمحاولة البحث والتحري والوصول إلى إجابات على هذه الأسئلة لتأتي الإجابات في النهاية بما لم يتوقعه أي شخص، لتسجل بذلك واحدة من أكثر القضايا الغريبة والمرعبة التي فاجأت المحققين. وهذه القضية هي موضوع حلقتنا النهاردة. ولكن وكالعادة قبل ما نكمل ياريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات، ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. المحققين لما بدأوا يجمعوا بعض المعلومات عن ري كوبلند صاحب المزرعة عرفوا ان زوجته فاي عملت سابقا كعاملة في احد المصانع ثم بعد ذلك كخادمة في احد الفنادق، وده لان المزرعة بتاعتهم لم تكن تدر لهم الكثير من المال. وزي ما فاي بتقول كنا مجرد اشخاص عاديين وانا تربيت وتعلمت من صغري ان الزوجة طالما تزوجت بتخليها مع زوجها مدى الحياة وان الزوج هو الرئيس والآمر الناهي في الأسرة. وبالفعل ري كوبلند كان كده، ولكن الأسرة كانت تعاني وتواجه الكثير من الصعوبات المالية ونقدر نصنفها إنها كانت بالفعل أسرة فقيرة. الابن آل كوبلند بيقول الحذاء الوحيد اللي كان عندي كان هو حذاء المدرسة، علشان كده لما كنت بشتغل في المزرعة مع أبويا وبحتاج إني أتولى تنظيف الأبقار كنت بعمل كده وأنا حافل قدمين، وده كان سواء في فترة الصيف أو الشتاء. ولما أولاد ري كوبلند كبروا وبدأ كل واحد فيهم يستقل بحياته ويشتغل شغله الخاص بدأ ري في البحث عن عمال يساعدوه في شغل المزرعة. ري كوبلند كان بيعاني من ضعف في السمع ولم يكن متميز في مجال الأعمال أو التجارة. الابن آل كوبلند بيقول إن أبوه ري كوبلند ما كانش بيعرف يقرأ أو يكتب وما كانش يلوه في شغل الدفاتر أو الحسابات وكان دايما بيحتاج حد يساعده في الشغل ده. ولكن ري كوبلند علشان يحصل على العمال كان له طريقة مختلفة شوية، كان بيروح للأماكن الموجود فيها الأشخاص المشردين والعاطلين عن العمل ويعرض عليهم فرصة للعمل عنده مقابل مبلغ بيتفق عليه معاهم وكمان يوفر لهم السكن والطعام. طبعا العرض ده كان يعتبر مغري جدا للكثير من هؤلاء الأشخاص، يعني بدل القعدة في الشارع وانك تكون متشرد هيكون عندك شغل، هيكون عندك سكن، هيكون متوفر لك الأكل وكمان شغال في مكان مريح للأعصاب زي مزرعة وسط الريف. ري كوبلند كان بيتفق معهم على $50 كأجر يومي بالإضافة إلى السكن والطعام. وطبعا أغلب الأشخاص دول كان عندهم الكثير من المشاكل، فمنهم مثلا اللي كان عنده مشاكل مع الإدمان وبعضهم عندهم مشاكل عائلية والبعض الآخر كان عنده أمراض عقلية، وفوق كل ده أغلبيتهم كان تم القبض عليه قبل كده بتهمة لها علاقة بالتشرد أو السرقات البسيطة أو ما شابه. واحد من الأشخاص المطلوبين فيما يتعلق بكتابة شيكات بدون رصيد لدور المزادات كان شخص اسمه دينيس ميرفي، وكان بيبلغ من العمر 27 سنة. دينيس ميرفي في الأصل من إلينوي، وكان اشتغل لفترة عند راي كوبلاند. وفي عام 1986 نائب عمدة المدينة قابل راي كوبلاند وسأله لو يعرف أي معلومات عن دينيس ميرفي او عن مكانه. كوبلاند اجاب ان ميرفي فجأة وبدون اي مقدمات ترك العمل في المزرعة وغادر في منتصف الليل، وانه ما شافوش من وقتها. كوبلاند كمان اضاف وقال ان النوعية دي من الاشخاص زي ميرفي في اي وقت ممكن يمشوا وما تعرفش هم رايحين فين ولا جايين منين، وده هو الطبيعي بتاعهم. ولما المحقق ابلغ كوبلاند ان دينيس ميرفي لص ومحتال وان هم بيدوروا عليه لانه كتب شيكات بدون رصيد، كوبلاند ما كانش متفاجئ وقال للمحقق ان هو كمان حصل معاه نفس الموقف من دينيس ميرفي. دينيس ميرفي كتب له شيك واكتشف بعد كده انه بدون رصيد، وبالفعل اخرج الشيك ده من درج المكتب ووراه للمحقق. المحققين قدروا يوصلوا إلى 7 أشخاص آخرين بالإضافة إلى دينيس ميرفي، كلهم على صلة بجرائم كتابة شيكات بدون رصيد في مزادات الماشية، ولكن الشرطة لم تتمكن من الوصول إلى أي شخص فيهم. جميعهم فقط اختفى بدون أي أثر. ثم تلقت الشرطة بعد كده مكالمة غريبة جدا من شخص من نبراسكا. الشخص ده أبلغ الشرطة أنه عارف أين اختفى ميرفي وكذلك 7 أشخاص الآخرين، وكان هذا الشخص المتصل هو جاك ماكورميك، واللي يعتبر هو كذلك واحد من المحتالين واللي ملهمش مكان مستقر. والمفارقة انه كان بيشتغل في مزرعة راي كوبلاند. ماكورميك ابلغ الشرطة كلام مخيف ومرعب جدا. قال انه اثناء عمله في مزرعة كوبلاند بيعتقد انه رأى عظام بشرية بما في ذلك جمجمة. وبناء على هذه المعلومة بدأت عملية بحث مكثف جدا وتفتيش لكل مكان في المزرعة. المزرعة اللي كانت بتبلغ مساحتها حوالي 40 فدان تقريبا، بما في ذلك بركة من الماء وحقول مزروعات وحظيرة ومساحة من الغابات. عمليات التفتيش اللي شارك فيها عناصر من شرطة مقاطعة تشيلكوثي وكذلك شرطة الطرق السريعة بالولاية وأيضا الأطباء الشرعيين، كل هؤلاء كانوا منخرطين بشكل مكثف في عمليات البحث، وكانوا بيبحثوا عن أي أماكن ممكن تكون مدافن محتملة تم دفن فيها أي شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو أي مكان ممكن تكون حدثت فيه جريمة أو وفاة. وتم استخدام الكلاب المدربة والجرافات، وكانت عمليات البحث فعلا في كل مكان وفي كل شبر في المزرعة. وبالرغم من كل هذه العمليات والإجراءات لم يتم العثور على أي شيء داخل المزرعة. وبدأ المحققين يعتقدوا أن كل الكلام اللي قاله ماكورميك ده مجرد قصة مختلقة وليست حقيقية بالمرة. لذلك وبعد مرور 9 أيام كاملة من عمليات البحث بدون العثور على أي شيء، قام المحققين بإحضار جاك ماكورميك نفسه إلى مكان المزرعة. عمدة المقاطعة ليلاند أوديل قال لماكورميك تعال بقى بنفسك كده ورينا المكان اللي شفت فيه هذه الجثث أو شفت فيه الجمجمة أو أي مكان تعتقد أنه مدفون فيه أي جثث. ماكورميك وقف يتلفت حوالين نفسه يمين وشمال، وبعدين قال له تعرف غالبا أنه أنا ما شفتش جثث، ممكن أكون شفت وعاء أو أطباق أو شيء من هذا القبيل. المحققين استمروا في البحث والتحري حول راي كوبلاند، والمرة دي بحثوا في تاريخ الرجل ليكتشفوا مصادفة مثيرة للاهتمام، وهي أنه قبل 20 عام كان قد تم القبض على راي كوبلاند أكثر من مرة بسبب جرائم مشابهة لنفس الجرائم التي تحدث في مزادات الماشية هذه الأيام، وهي كتابة شيكات بدون رصيد. زوجة فاي كانت بتقول أنه كل مرة كان بيتم القبض عليه كان بيتصل بيها للحضور علشان تكفله ويخرج من السجن. نفس الكلام أكده آل كوبلاند الابن، قال أنه الموضوع ده كان بيحصل كل 18 شهر تقريبا، أنه بيتم القبض على أبوه وبيختفي، وكان الموضوع ده بيتكرر وكان شائع وعادي جدا بالنسبة لهم لغاية لما كبروا. ولكن التحريات أظهرت أنه يبدو وكأن راي توقف عن هذا الأمر، لأنه لم يحدث له أي اعتقالات بعد كده خلال 20 عام التالية. وكذلك لم يتم القبض عليه مطلقا بسبب أي جريمة لها علاقة بتصرفات عنيفة. الشرطة عرفت أيضا أن كوبلاند كان عمل في بعض المزارع الأخرى لكسب المزيد من المال. واحدة من هذه المزارع كانت على بعد بضعة كيلومترات فقط. الشرطة قررت تفتش هذه المزرعة، وهناك في الحظيرة حيث كان كوبلاند يعمل في تخزين بالات القش كان الاكتشاف المرعب. الشرطة اكتشفت قبر ضحل، والقبر لم يكن يحتضن فقط جثة واحدة ولكن ثلاثة جثث متحللة وبشدة لثلاثة رجال. الجثث كانت مصطفى من الرأس إلى أخمص القدمين، والفحص المبدئي أظهر أن الجثث دي موجودة في هذا القبر منذ عامين أو ثلاثة أعوام، ولم يكن من الممكن التعرف على أصحاب هذه الجثث. الجثث كانت ملفوفة ببطانيات، والحالة اللي كانت عليها كانت بسبب وجودها في أرض طينية، والأرض الطينية بتميل إلى إبطاء أو منع التحلل لأن الهواء بيكون غير قادر على اختراق التربة. الطبيب الشرعي أكد إن الثلاثة رجال تم قتلهم بنفس الطريقة، طلق ناري في الرأس، لكن الشرطة لم تعثر على أي دليل يربط هذه الجرائم بري كوبلاند أو حتى أي شخص آخر. وبعد بضعة أيام وفي حظيرة أخرى قريبة في نفس المزرعة، الشرطة قامت برفع وإزالة مئات من رزم القش، ثم وتحت لوح الأرضية كانت هناك جثة أخرى. المحققين كانوا في حالة ذهول من هذه الاكتشافات المرعبة، ولكن ليت الأمر توقف عند هذا الحد. فبعد 6 أسابيع وفي بئر قريبة، الشرطة عثرت على الجثة الخامسة، ولكن الجثة دي كانت تحمل خيط مهم. الجثة كانت لرجل يرتدي حزام مكتوب عليه دينيس، وكان أمام رجال الشرطة سؤالين مهمين: يا ترى هل هذه الجثة هي جثة دينيس ميرفي صاحب الشيكات بدون رصيد واللي كان بيشتغل عند ري كوبلاند وغادر زي ما قال في نصف الليل دون أي أثر؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل القاتل هو ري كوبلاند؟ ثم عاد جاك ماكورميك واللي كان شغال زي ما قلنا قبل كده في مزرعة ري كوبلاند، وأخبر المحققين بمعلومة غريبة جدا لكنها في نفس الوقت مهمة جدا. ماكورميك أخبر المحققين إن العجوز المسن كوبلاند كان بيدير عمليات نصب واحتيال باستخدام الشيكات بدون رصيد، وحكى للمحققين تفاصيل الموقف اللي حصل بينه وبين كوبلاند. قال إن كوبلاند أعطاه بضع مئات من الدولارات وطلب منه فتح حساب جاري، وطلب منه كمان استخدام صندوق بريد كعنوان خاص به في تفاصيل الحساب البنكي. وبعد كده كوبلاند أخذ ماكورميك وراح بيه على مزادات الماشية، وهناك في جلسات المزادات كوبلاند كان بيشير إلى ماكورميك متى بالتحديد يقدم عرض على شراء الماشية. ولما ماكورميك يفوز بالمزاد كان بيدفع ثمن الماشية باستخدام شيك، وفي بعض الأحيان الشيك كان بيكون مقبول عند البنك وبيتم صرفه إلى المشتري، لكن بعد كده بيرجع كوبلاند وياخد ماكورميك ويروحوا مرة تانية لمزادات الماشية، والمرة دي بيخشوا على مزاد أكبر، وبالتالي الشيك اللي بيكتبه ماكورميك بيكون أكبر. كوبلاند بيطمن ماكورميك انه هيغطي مبلغ الشيك في البنك، ولكن للأسف ده ما بيحصلش. وبعد كده رجع كوبلاند باع الماشية اللي اشتراها باسم ماكورميك، وقبل الموعد اللي كان هيتم فيه رفض الشيك لانه بدون رصيد حدثت المواجهة المرعبة بين ري كوبلاند وجاك ماكورميك. العجوز ري كوبلاند اخبر جاك ماكورميك ان في حيوان راكون دخل جوه حفرة جوه الحظيرة، وطلب من جاك انه ينزل جوه الحفرة دي ويحاول باستخدام عصا انه يخرج حيوان الراكون من الحفرة. جاك ماكورميك بيقول انه نزل للحفرة وكان بيشعر بالخوف الشديد والرعب من راي، لذلك ما بعدش عينيه ابدا عن راي اللي كان ماسك بندقية عيار 22 وواقف متأهب علشان يقوم باطلاق النار على حيوان الراكون اول ما يخرج من الحفرة. وفي لحظة من اللحظات وبينما جاك بيحاول فعلا يدور على حيوان الراكون في الحفرة، التفت بسرعة لينظر الى راي ليجده موجه بندقية ناحيته. مكارمك بيقول انه قدر يقنع كوبلاند بعدم اطلاق النار عليه، ووعده انه سوف يغادر المنطقة ولن يعود اليها ابدا. وبالفعل غادر مكارمك ولاية ميزوري وخلاه لمدة 5 أشهر لم يتكلم مع أي شخص عما حدث معه، لأنه كان خايف حسب كلامه أن كوبلاند ممكن يوصله بأي طريقة من الطرق ويقتله. المحققين قرروا يفتشوا منزل كوبلاند، وكانت المفاجأة أنهم عثروا على بندقية قديمة من عيار 22، والعجيب أنهم عثروا أيضا على تشكيلة من الملابس الرجالية لم يكن أي منها يخص راي كوبلاند. ومش بس ملابس، ده ملابس وأحذية وحقائب بأحجام مختلفة، ولا أي حد من عائلة كوبلاند ممكن يكون بيستخدم أي حاجة من الحاجات دي. وكان من أخطر الأشياء اللي عثر عليها رجال الشرطة كان ورقة صغيرة مخبأة في حقيبة كاميرا، وجوه الورقة كان قائمة بالرجال اللي استأجرهم راي كوبلاند للعمل معاه. ومن بين هذه الأسماء كان في 4 أسماء مكتوب جنبها حرف X، والأسماء الأربعة كانت تماما نفس أسماء الأشخاص اللي مطلوبين في قضايا لها علاقة بإصدار شيكات بدون رصيد في مزادات الماشية. الشرطة قامت بإرسال جماجم الضحايا إلى الدكتور رونالد جاير، خبير الطب الشرعي المتخصص في طب الأسنان. دكتور جاير قام بتصوير الجماجم وأجرى فحص للأسنان وأخذ صور بالأشعة السينية، وبعد كده قام بإنشاء ما يسمى مخطط أسنان شفاف لكل جثة. الهدف من كده حسب كلام دكتور جاير هو مقارنة ما وجد في سجلات أو حالة الأسنان ما بعد الوفاة مع السجلات الخاصة بهم قبل الوفاة. لكن في الحالات اللي كانت مع دكتور جاير الوضع كان صعب وشكل نوع من التحدي، لأن سجلات ما قبل الوفاة كانت قديمة بشكل كبير وبعضها غير واضح وكانت من فترة طويلة، والأشخاص دول ما عملوش أي عناية في الفم أو الأسنان من تاريخ عمل هذه السجلات إلى تاريخ الوفاة، وبالتالي فلا توجد سجلات حديثة بقدر الإمكان للمقارنة بينها. يعني لما نقول مثلا إن بعض السجلات كان تاريخها قبل 30 عام، وفي الوقت اللي الدكتور جاير بيفحص فيه الجماجم كانت فقدت العديد من الأسنان، فتقدروا تتخيلوا مدى صعوبة الأمر. وهنا دكتور جاير قرر يعمل مقارنة بشكل مختلف، وده من خلال الاعتماد على أنماط شكل العظام، وطبعا بنتكلم هنا عن عظام الفكين. دكتور جاير انتبه إلى عظمة تسمى عظمة اللقمة، ودي المفصل الموجود اللي بيمسك الفكين وبيكون من جهة الداخل إلى أعلى. في حالة من الحالات العظمة دي كانت مشوهة، وتخيلوا هذه الحالة كانت متطابقة مع صورة الأشعة الخاصة بمين؟ دينيس ميرفي، وكانت هذه هي الجثة التي تم العثور عليها داخل البئر. ومن خلال نفس المنهجية تمكن دكتور جاير من تحديد هوية أصحاب الـ4 جثث الأخرى، وكانوا وين وارنر، بول كاورت، جيمي ديل هارفي، وجون فريمان. وكان كاورد وهارفي وفريمان هم 3 من الأسماء الأربعة اللي كان موجود جنبها علامة إكس في القائمة التي تم العثور عليها في منزل كوبلاند. خبير الطب الشرعي سكوت ليندلي هو من قام بإجراء التشريح على الجثث اللي تم العثور عليها، ومن خلال الكسر اللي كان موجود في الطبقة الداخلية من الجمجمة، وكذلك من خلال وجود المزيد من التشققات والأضرار اللي كانت موجودة في الجماجم، دكتور ليندلي أكد إن سبب الوفاة كان نتيجة إطلاق طلق ناري في الرأس من مسافة قريبة. وأيضا داخل الجماجم عثر دكتور ليندلي على رصاص وشظايا رصاصة، وبعمل اختبار المقذوفات تم التأكد أن نمط الخطوط والعلامات الموجودة على هذا الرصاص بتتطابق مع البندقية الخاصة بري كوبلاند. وأخيرا قامت الشرطة بإلقاء القبض على راي كوبلاند ومن اعتقدوا أنها شريكته في هذه الجرائم زوجته في. الابن آل كوبلاند بيتذكر ويقول اللي أدهشني فعلا هو قيام الشرطة باعتقال أمي لنفس الجرائم. وفي كوبلاند نفسها صاحبة 68 عام كانت بتقول أنا لم أكن مع راي عندما قام بارتكاب هذه الأفعال السيئة، أنا ما كنتش على علم بأي شيء وهو لم يعلمني بأي شيء. لكن أثناء وجودها في السجن فاي كتبت رسالة إلى زوجها قالت له فيها إن الأمور سوف تهدأ بالتأكيد، ليتطابق خط يد فاي الموجود في الرسالة الموجهة إلى زوجها مع خط اليد المكتوب به قائمة الموت في الورقة التي عثر عليها المحققون في منزل كوبلند. ورغم كده فاي نفت تماما أي علم ليها بجرائم القتل. في قالت أنا ما كنتش أعرف أي حاجة ولا بطرح أي أسئلة، وخصوصا لو الموضوع ده ما كانش هيفيدني كثيرا، لأنه ببساطة كان ممكن يصفعني لمجرد سؤالي. الشرطة عرفت أن ري كوبلند كان عنده تاريخ من العنف الطويل، واللي ما كانش أي حد يعرفه باستثناء عائلة كوبلند نفسها. الابن قال كوبلند بيقول أنه في مرة من المرات واحد من إخواته كان ماسك قطعة حجر كده بيقشط فيها، كان عليها تقريبا دقيق أو شيء موجود على الحجر، فعمال يشيله من على الحجر. فري كوبلند الأب ما عجبوش الصوت، ففورا وبدون مقدمات ضرب الولد ده بالمقلاة أو الطاسة زي ما بيسموها. ومرة تانية قال بيقول أنا نفسي كنت بحلب البقرة، والبقرة قامت بركل الدلو اللي كان فيه الحليب، فري كوبلند أمسك سلسلة معدنية وضرب بيها قال بشكل مباشر. ومثل هذه الحالات كانت بتحصل معانا بشكل شبه يومي. وبدأت محاكمة كل من ري كوبلند وفاي كوبلند كل منهما بشكل منفرد، وكانت المحاكمات دي تعتبر من أكبر المحاكمات وأهم الأخبار اللي كانت محل التغطية الإعلامية الكبيرة في مقاطعة ليفينغستون بولاية ميزوري. فريق الادعاء بيعتقد ان ري كوبلند كان بيقوم باستئجار العمال المشردين على وجه الخصوص، وكان بينشئ لكل واحد فيهم حساب بنكي وصندوق بريد، وبعد كده كان بياخدهم على مزادات الماشية ويقوم بشراء الماشية من خلال شيكات بيوقعوها بأسمائهم، وطبعا الشيكات دي كانت بدون رصيد. وبعد كده وقبل موعد استحقاق صرف الشيك كان كوبلند بيكون باع الماشية اللي اشتراها، ثم وبكل الخسة والوضاعة بيقوم بقتل العامل والتخلص منه بعد ما أنهى الدور اللي هو كان مخصوص استأجره علشانه. ثم يقوم كوبلند بدفن جثة العامل والاستعداد للبحث عن عامل الجديد أو مشروع جثة جديد. الجملة المرعبة اللي كان بيقولها ري كوبلند على هذه العمالة، وإزاي هو بيفكر وإزاي هو شايفهم إن هم ليس لهم دور أساسا وليس لهم أهمية من أي نوع ولا أي شخص أو أحد بيهتم بيهم، لا يتقاضون راتب من الحكومة، بل ليس لهم أي أهمية في الحياة، ولم يكن من الضروري أصلا أن يكونون موجودين على قيد الحياة. واللافت في الأمر أن الذي نقل هذه الكلمات أيضا هو ابنه آل كوبلند، وقال إن ري كوبلند قال هذا الأمر أكثر من مرة. وتمت إدانة ري كوبلند بارتكاب 5 جرائم قتل وحكم عليه بالإعدام. في كوبلند أنكرت أي صلة لها بجرائم القتل، وقالت أنا كنت مجرد زوجة بتعرض للإساءة من زوجي إن لم أفعل ما قيل لي، تحملت الكثير، تحملت كدمات، تحملت كسور، لكنه في النهاية كان زوجي. الابن آل كوبلند بيقول إن أمه في كوبلند كانت على علم إن في بعض عمليات الاحتيال والنصب بتتم فيما يخص شراء وبيع الماشية، ولكن فيما يخص جرائم القتل أنا مش عارف هي كانت عارفة ولا لأ، ولا أعتقد ذلك، وأدعو الله أنها لم تكن تعرف. لكن المحكمة رأت أن قائمة العمال المكتوبة بخط في كوبلند كانت كافية لإدانتها، لذلك تم الحكم عليها أيضا بالإعدام. الحكم ده اللي علق عليه الابن آل كوبلند وقال كل ما استطاعوا أن يثبتوه على أمي هو قطعة من الورق تحمل بعض الأسماء. ولكن وقبل تنفيذ حكم الإعدام توفي ري كوبلند داخل السجن في عام 1993. وفي عام 1999 وبعد 10 سنوات قضتها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، تم تخفيف حكم في كوبلند إلى السجن مدى الحياة. في كوبلند بتقول من داخل السجن هل أنا التي ألام على ما حدث؟ وبتجاوب على سؤالها وتقول بالتأكيد لا. وبعدين تسأل سؤال تاني وتقول لماذا يجب أن أدفع ثمن شيء هو اللي عمله؟ وبتستدرك وتقول إذا كان عمله بالفعل. طبعا الكلام ده بيتعارض على ما قالته من قبل لما قالت أنا ما كنتش معاه عندما كان يقوم بهذه الأفعال السيئة، واللي فيه إشارة ضمنية إنها بتقر بما فعله. ومن بين الرجال 8 في قائمة الموت الخاصة بكوبلند 3 أسماء لا زالت في عداد المفقودين: توماس بارك، فرانكلين هيتسون، وديل بريك. الشرطة بتعتقد أنهم أيضا قد تم قتلهم، وإن جثثهم موجودة مدفونة في مكان ما حول مزرعة العجوز كوبلند. أتوقع العجوز المسن كوبلند يعتبر واحد من أكثر القتلة المتسلسلين خطورة ووحشية، وده لأن محدش أبدا كان يتوقع أن راجل في السن ده يكون قام بارتكاب كل هذه الجرائم المروعة. يعني هو لما تم القبض عليه أكثر من مرة بسبب كتابته شيكات بدون رصيد، قرر يستمر في كتابة الشيكات بدون رصيد ولكن من خلال أشخاص آخرين يقوم بالتخلص منهم مباشرة بعد الانتهاء من دورهم. تفكير شيطاني لا يمكن أبدا توقعه، وده اللي خلى الابن آل كوبلند يقول على أبوه أنه يستحق عقوبة الإعدام على كل ما فعله في الناس وهؤلاء المشردين طوال حياته. أتمنى أن تكون هذه القضية المرعبة والغريبة نالت إعجابكم، وأعتقد أن أهم درس فيها أنه لا يجب أبدا أن ننخدع بالمظاهر. وطبعا أنا متأكد أنه إن شاء الله لن تنسوا اللايك والشير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.